بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس التفسير من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. وكان ذلك في مساء الثلاثاء التاسع من محرم سنة 1400 من الهجرة الموافق 5 مايو سنة 98 من الميلاد. والآن مع تفسير سورة
رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. يقول الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله عند قوله: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، قال: هذا أمر للمؤمنين خاصة بعد الأمر العام. والأمر العام هو الذي مضى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، أمر لجميع الناس، فخص الله المؤمنين بعد عموم الأمر للناس. قال: هذا أمر للمؤمنين خاصة بعد الأمر العام، وذلك أنهم هم المنتفعون على الحقيقة بالأوامر والنواهي بسبب إيمانهم. فغير المؤمنين مهما فعلوا ومهما تركوا، هذا وإن نفعهم في الدنيا، وإن نفعهم في الدنيا، لكنه لا ينفعهم بعد الممات، فلا أثر لفعلهم وتركهم عند ربهم سبحانه وتعالى، لأن الشرك يحبط العمل الصالح كله، فلا ينتفع الكافر ولا ينتفع المشرك بشيء من العمل الصالح في آخرته، ولكنه ينفعه في دنياه. فإن عمل خيرا في الدنيا فإن الله عز وجل يثيبه عليه في الدنيا، فيعطيه من ألوان النعم، ويعطيه من صنوف المتاع الدنيوي ما به لا يكون له عند الله حسنة، ولا يطالب الله سبحانه بشيء يوم القيامة، لأنه قد وفي ما يستحقه وزيادة في دنياه. فربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. الله يوفيهم في دنياهم كل ما يستحقونه بالمكيال الأوفى. فإذا لقي أحد ربه لا يكون من حقه أن يطالب بشيء، وهذا لأن الله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فمن أحسن منهم في دنياه أحسن الله إليه، لكن في دنياه، ولكن في دنياه ليس في أخرى، فإنه ما أراد الله ولا الدار الآخرة، وإنما أراد الدنيا. وحتى إن أراد الآخرة فإن شركه، معذرة، فإن شركه يحبط العمل، فإن شركه يحبط العمل ولا يكون صادقا ومخلصا في رغبته في الآخرة ولا في عبادته لله عز وجل. فالشاهد أنهم وإن كانوا مأمورين ومنهيين، لكنهم حتى لو ائتمروا أو انتهوا فإنهم لا شيء لهم عند الله في الآخرة، وإنما يحسن الله إليهم في الدنيا، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يقول نعم، إذن من المنتفع بالأمر في الحقيقة؟ المؤمنون. نعم، قال هذا أمر للمؤمنين خاصة بعد الأمر العام، وذلك أنهم هم المنتفعون على الحقيقة بالأوامر والنواهي بسبب إيمانهم. فأمرهم، معذرة، فأمرهم بأكل الطيبات من الرزق والشكر لله على إنعامه، باستعمالها بطاعته، والتقوي بها على ما يوصل إليه، باستعمالها بطاعته والتقوي بها على ما يوصل إليه. فأمرهم بما أمر به المرسلين في قوله يا أيها الرسل، وهذا أمر أخص، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. إذن هناك أمر عام للناس، ثم هناك أمر خاص للمؤمنين، ثم هناك أمر أخص للمرسلين، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فالشكر في هذه الآية هو العمل الصالح. فأمرهم بما أمر به المرسلين في قوله يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال للمؤمنين كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا. فبجمع الآيتين استفاد المصنف رحمه الله أن العمل الصالح هو الشكر، ويوافقه تماما قول الله تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالشكر الذي يطالب به المؤمنون هو العمل الصالح. قال فالشكر في هذه الآية هو العمل الصالح، وهنا لم يقل حلالا كما قال للناس يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا. نعم، وهنا لم يقل حلالا لأن المؤمن أباح الله له الطيبات من الرزق خالصة من التبعة، ولأن إيمانه يحجزه عن تناول ما ليس له. نعم، وهنا لم يقل حلالا لأن المؤمن أباح الله له الطيبات من الرزق خالصة من التبعة، ولأن إيمانه يحجزه عن تناول ما ليس له. وقوله إن كنتم إياه تعبدون، أي فاشكروه، فدل، وقوله إن كنتم إياه تعبدون أي فاشكروه، فدل على أن من لم يشكر الله لم يعبده وحده، كما أن من شكره فقد عبده. وأتى بما أمر به أو ما أمر به أي الله، ويدل أيضا على أن أكل الطيب سبب للعمل الصالح وقبوله. والأمر بالشكر عقيب النعم لأن الشكر يحفظ النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة، كما أن الكفر عندنا إيش؟ ينفر؟ عندكم ينفي ولا إيش؟ كلكم بالراء؟ طيب، كما أن الكفر ينفر النعم المفقودة ويزيل النعم الموجودة. طيب، ربنا عدد على عباده نعمه من أنه جعل لهم الحلال الطيب ثم أمرهم بشكره وعبادته، وبين سبحانه وتعالى بذلك أن الشكر يحفظ النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة، وعلى ضد ذلك فإن الكفر ينفر النعم المفقودة يزيدها بعدا ويزيل النعم الموجودة. ثم قال: ولما ذكر تعالى إباحة الطيبات ذكر تحريم الخبائث، فقال: إنما حرم عليكم الميتة، وهي ما مات بغير تزكية شرعية، لأن الميتة خبيثة مضرة لرداءتها في نفسها، ولأن الأغلب أن تكون عن مرض، ولأن الأغلب أن تكون عن مرض، فيكون زيادة مرض. واستثنى الشارع من هذا العموم ميتة الجراد وسمك البحر، فإنه حلال طيب. طبعا هذا لم يذكر في الآية الكريمة، لم يذكر في الآية الكريمة. وقد يقول قائل: إن هذا مذكور في القرآن الكريم في مثل قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فنقول: هذا لا يدل على تحليل ميتة البحر، ليس فيه ذكر للميتة، وإنما فيه ذكر للصيد، فذكر صيد البر وصيد البحر. فصيد البر على المحرم حرام، صيد البر حرام على المحرم، ومعروف أنه إذا أراد أن يصطاد في البر فإنه يصطاد إما برمي الصيد مع التسمية وذكر الله، إما بسهم أو بالبنادق، فهو يرمي ويسمي. وإذا اصطاد الصيد حيا فإنه يلزمه أن يقوم بتذكيته، لا يصلح أنه يقتله أو يخنقه، لابد أن يذكيه، أي أن يذبحه وأن يذكيه التذكية الشرعية. هذا إذا قبض على الصيد وهو حي، فلا علاقة للآية بالميتة. فمن أين استفدنا حل ميتة السمك والجراد؟ هل هذا استفدناه من القرآن؟ لم نستفده من القرآن، وإنما استفدناه من السنة. السنة شرعة بنفسها لا تحتاج إلى القرآن، السنة تشرع استقلالا، فما شرع بالسنة قد يكون بيانا لما في القرآن، قد يكون بيانا لما في القرآن، وقد يكون أيضا فيه ذكر ما ذكر في القرآن بنفسه، أي شيء يذكر في القرآن ويذكر أيضا في السنة. وقد تكون السنة فيها ذكر ما في القرآن ولكن مع زيادة بيان، وقد يكون في السنة ما يستقل تماما عن القرآن، أي لا ذكر له في القرآن، بل قد يكون ظاهره المخالفة وليس مخالفا، وإنما هو تخصيص للعموم، كما هو الحال في تحريم الميتة: حرمت عليكم الميتة إنما حرم عليكم الميتة، فالنص هنا عام تحريم كل ميتة، فماذا أفادتنا السنة؟ حل بعض أنواع الميتة أو بعض أفراد هذا العموم، تخصيص للعام، فالنص القرآني عام والنص النبوي الذي هو أحل لنا الدم، أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، حديث ابن عمر موقوفا، الصحيح موقوف على عبد الله بن عمر، وله حكم الرفع للنص حرم وأحل، فلا يمكن أن يحل الصحابي أو يحرم، فإذا قال الصحابي أحل لنا وحرم علينا فلا بد أن يكون هذا مستفادا ممن له الحق في ذلك، وليس للصحابي أن يحل من تلقاء نفسه أو أن يحرم من تلقاء نفسه، وإنما هو ناقل للحكم، فإذا قال أحل وحرم فهذا معناه أن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي بلغهم هذا الحكم، أحل لنا ميتتان ودمان، فالحديث موقوف لفظا مرفوع حكما، ولا يصح مرفوعا لفظا، أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، حوت أي السمك، الحوت أي السمك، وقد بينت أحاديث أخر أن كل ميتة البحر حلال، أن كل ميتة البحر حلال، فكل ما مات في البحر مما يعيش فيه، مما يعيش في البحر فهو حلال، أما إذا كان مما يعيش في البر ثم مات في البحر فهذا لا يحل طبعا، مفروغ منه، فإذا كان الشيء يعيش في البر ووقع في البحر فمات في البحر فهذا لا يحله، إنما الذي يحل ميتة البحر نفسه، أي ما يعيش في البحر فمات، ولا فرق بين أن يكون مات بفعل فاعل أو مات من نفسه دون تدخل من الإنسان أو من غير الإنسان، لا يلزم، فسواء مات حتف نفسه دون تدخل من أحد أو مات بفعل فاعل فالحكم واحد، فميتة البحر حلال وميتة البر حرام، والجراد أيضا مستثنى من عموم النص، إنما حرم عليكم الميتة، والدمان الكبد والطحال، الكبد والطحال، طحال بكسر الطاء على وزن كتاب، طحال كتاب، فعال وليس الطحال كما ننطقه، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. طيب، يقول الشيخ رحمه الله: واستثنى الشارع من هذا العموم ميتة الجراد وسمك البحر فإنه حلال طيب، والدم أي المسفوح كما قيد في الآية الأخرى، أي المحرم الدم السائل المسفوح أي الذي يسيل، أما الذي يكون في داخل الأنسجة فهذا ليس حراما، هذا ليس حراما، إنما الحرام ما كان يسيل يعني كما نص القرآن الكريم، أو دما مسفوحا. وما أهل، طيب قلنا يستثنى من هذا العموم أيضا إيش؟ الكبد والطحال، والكبد والطحال يختلفان عن سائر أعضاء الجسم وأنسجته، فإن الدم يصل إلى كل جزء من أجزاء البدن وإلى كل نسيج من أنسجته. فما هي خصوصية الكبد والطحال؟ أن الدم لا يتخلل أنسجة الكبد والطحال كتخلله لسائر الأنسجة الأخرى في البدن، وإنما هو يدخل فيها ويسيل سيلانا كما يسيل لو قطع عرق أو نحوه. فالعضو نفسه متشبع بالدم، لأن الكبد والطحال لهما وظيفة في نفس الدم. الكبد له وظيفة في الدم والطحال له وظيفة في الدم، فلذلك فإن الدم يدخل أنسجة الكبد والطحال كما هو، كما يقال كما هو، بخلاف الأنسجة الأخرى فإنها فقط تنتفع بنصيبها من الغذاء الذي في الدم، وكذلك تتخلص من النفايات بإخراجها إلى الدم، فهي تأخذ الغذاء من الدم الصالح وتخرج النفايات مع الدم الفاسد. أما الكبد والطحال فهما لهما وظيفة في نفس الدم، لذلك فإن الدم يتخلل أنسجة الكبد والطحال تخللا من نوع آخر غير تخلله للرئة مثلا، وغير تخلله للقلب، وغير تخلله للأمعاء، وغير تخلله لسائر العظام، الأمر مختلف. فالشاهد أن الكبد والطحال وصفا بأنهما دمان لما لهما من خصوصية، فالكبد له دور فيما يعرف بالتمثيل الغذائي، أي تحويل الطعام الغذاء الذي تأكله إلى صورة تصلح لانتفاع البدن، والطحال يشارك في صناعة الدم. الطحال يشارك في صناعة، فهو عضو من الأعضاء التي لها دور في تصنيع الدم في جسم الإنسان. فالدم يصنع في أماكن من أهمها الطحال. فالشاهد أنهما دمان كما قال الصحابي الجليل عبد الله بن عمر، ودمان الكبد والطحال. طيب، وأما وما أهل به لغير الله. طيب، هنا النص الدم المسفوح. الدم المسفوح هذه الآية عامة، إنما حرم عليكم الميتة وماذا والدم، هنا الدم عام. جاءت الآية الأخرى خصصت هذا العام بأنه الدم المسفوح. طيب، أو بعبارة أدق عند الأصوليين قيد بأنه المسفوح، أي هنا مطلق دم وهناك قيد بوصف أو دما قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فقيد بالوصف، قيد بالوصف بأنه الدم المسفوح، وليس كل دم، فليس كل دم يكون حراما. طيب، يستدل بعض أهل العلم بهذه الآية وأمثالها على نجاسة الدم، فقالوا الدم المسفوح نجس، والجواب أنه ليس بلازم، ليس كل ما حرمه الله يكون نجسا، فكل نجس حرام وليس كل حرام نجسا. والآية كما سنسمع فيها وما أهل به لغير الله، وما أهل به لغير الله لم يحرم من أجل نجاسته، لم يحرم من أجل نجاسته، فإن ما أهل به لغير الله قد يكون مذبوحا الذبح الشرعي، لكنه أهل به لغير الله فهذا لا يجوز أكله وإن لم يكن نجسا. طيب، قال وما أهل به لغير الله أي ذبح لغير الله. ما معنى أهل به لغير الله؟ ذبح لغير الله، كالذي يذبح للأصنام والأوثان من الأحجار والقبور ونحوها، وهذا المذكور غير خاص، وهذا المذكور غير خاص، للإيش؟ للمحرمات. طيب، وهذا المذكور غير خاص للمحرمات، يعني هذا القدر المذكور من الآية ليس هو جميع ما يحرم، ما حرم، لا، هناك محرمات أخرى، يعني ما تختص المحرمات بهذا المذكور، هذا معنى كلام الشيخ. وهذا المذكور غير خاص للمحرمات، أي ليست المحرمات مختصة بهذا المذكور، وإنما هناك محرمات لأسباب أخرى أو لأمور أخرى. وجيء به لبيان أجناس الخبائث المدلول عليها بمفهوم قوله طيبات. فعموم المحرمات تستفاد من الآية السابقة، يعني هذه معظم المحرمات، عمومها أي غالبها ومعظمها، وهي محرمة لما فيها من خبث، إما خبث المادة وإما خبث المعنى، إما خبث المادة وإما خبث المعنى. فمثلا الميتة محرمة لخبث مبناها، والذي أهل لغير الله به محرم لخبث معناه. نعم، فهي محرمة إما لخبث مبناها وإما لخبث معناها. فعموم المحرمات تستفاد من الآية السابقة من قوله حلالا طيبا كما تقدم. وإنما حرم علينا هذه الخبائث ونحوها لطفا بنا وتنزيها عن المضر. ومع هذا فمن اضطر أي ألجأ إلى المحرم بجوع وعدمه وإكراه، هنا الضرورة والإكراه، الضرورة والإكراه، المضطر الذي سيموت جوعا، نعم، اضطر للأكل أو أكره على الأكل، فهذا لا إثم عليه، لا إثم عليه. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فمن اضطر إلى أي ألجأ إلى المحرم بجوع معروف الجوع طبعا، ولا يلزم أنه ينتظر حتى يموت، يلزم؟ لا يلزم، أي ما ليس معنى غير باغ ولا عاد أنه ينتظر حتى آخر رمق وبعدين يبدأ الأكل، لا، هو في سفر أو نحوه جوعان ويريد أن يواصل سفره ليصل إلى مراده، وما وجد شيئا يأكله إلا الميتة، وما وجد شيئا يأكله إلا هذا المحرم، فهل الجوع يعتبر ضرورة؟ الجواب ماذا؟ نعم، يعتبر ضرورة، ليس لزاما أنه ينتظر حتى يقع الهلاك، لا، ليس لزاما، فإنه لو لم يفعل لعله يهلك. فالجوع والعدم، أنه ما وجد شيئا إلا هذا، الجوع والعدم عندكم هكذا، وعدم وإكراه هكذا، طيب، أي ألجأ إلى المحرم بجوع وعدم وإكراه غير باغ أي غير طالب للمحرم مع قدرته على الحلال، غير باغ، ما إعراب غير إخوان؟ ما إعراب غير هنا؟ فمن اضطر غير حال، أي حال كونه غير باغ ولا عاد، فهنا حال غير باغ أي غير طالب للمحرم مع قدرته على الحلال أو مع عدم جوعه. يعني ما الضابط في المسألة؟ الضابط أن الله عز وجل مطلع عليك، فالله وكلك إلى نفسك ألا تكون باغيا في هذا وألا تكون عاديا في هذا، فلا تكون فاسد النية ولا تتجاوز حدك، لا تكون فاسد النية ولا تتجاوز حدك. ومعنى هذا، يعني مثال، رجل في سفر ومعه طعام حلال طيب فأكله، ولكنه ما سد حاجته التي بها يمكن أن يسد جوعه ليواصل، فهذا وإن كان معه حلال في الأصل لكن هذا الحلال ما كفاه وما سد حاجته، فاضطر لأكل الحرام لكي يسد جوعه ولكي يواصل مسيره. الله مطلع عليه، فهذا إذا تعلل بجوعه وليس الأمر كذلك يعتبر باغيا، يعتبر باغيا، والله مطلع عليه سبحانه. فلذلك قيد الله الضرورة، قيدها بأنها لا تكون ضرورة إلا إذا كان صاحبها غير باغ ولا عاد. فمن اضطر غير باغ ولا عاد لا يجوز لصاحب الضرورة أن يبغي أو أن يتعدى حدوده. قال: أي غير طالب للمحرم مع قدرته على الحلال أو مع عدم جوعه. ولا عاد أي متجاوز، أي متجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطرارا، وإن أبيح له التناول لكنه يأخذ منه قدر حاجته، ما يحفظ عليه حياته ويسد جوعه. أي ليس حفظ الحياة فقط، فإنه قد يحفظ حياته ولكنه لا يمكنه أن يتحرك، لا يمكنه أن يواصل، ما زال يشعر بالجوع وما أخذ كفايته من الطعام الذي به يمكنه أن يواصل مسيره إذا أراد، أو أن يقوم بما يحتاج القيام به من جهد إذا أراد أن يقوم به. فهنا الرقيب هو الله سبحانه وتعالى، فالضرورة تبيح المحظورة والضرورة بقدرها. طيب: فلا إثم أي جناح وذنب عليه، وإذا ارتفع الإثم رجع الأمر إلى ما كان عليه، وإذا ارتفع الإثم رجع الأمر إلى ما كان عليه. والإنسان بهذه الحالة مأمور بالأكل، بل منهي أن يلقي بيده إلى التهلكة. واحد يقول: طيب أليس الأفضل أنه يموت ولا يأكل حرام؟ نقول: بل هذا الذي يمتنع والحالة هذه يكون قد ألقى بنفسه إلى التهلكة، فلا يجوز للإنسان أن يلقي بنفسه إلى التهلكة، لأن الله عز وجل غفور رحيم، وهو الذي خفف عن عباده، لأنه سبحانه لا يريد بهم أن يهلكوا أنفسهم. قال: والإنسان بهذه الحالة مأمور بالأكل، بل منهي أن يلقي بيده إلى التهلكة وأن يقتل نفسه، فيجب إذن عليه الأكل ويأثم إن ترك الأكل حتى مات، فيكون قاتلا لنفسه. إذن ليس الأمر من باب الفضيلة، فمن اضطر، أي هذا من باب الرخص، يرخص لك فترك الرخصة عزيمة، لا، ليس من هذا الباب، بل الضرورة تبيح المحظورة، تبيحها، ويتحول الشيء المحرم على هذا المضطر من حرام إلى حلال في حقه، حتى يزول السبب الذي حصلت الضرورة به فيعود الحكم إلى أصله. قال: وهذه الإباحة والتوسعة من رحمته تعالى بعباده، فلهذا ختمها بهذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة، فقال: إن الله غفور رحيم. الله لا يريد بنا إلا خيرا، وهو سبحانه غني عن أن يشق على عباده أو أن يفرض عليهم ما فيه عنت، فالله عز وجل لا حاجة له في عنتنا وفي تحملنا للعسر، ليس الله عز وجل محتاجا لمثل هذا، بل هو يريد بعباده الخير، يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، فهو غفور ورحيم. قال: ولما كان الحل مشروطا وكان الإنسان في هذه الحالة ربما لا يستقصي تمام الاستقصاء في تحقيقها، أخبر أنه غفور، أو أخبر أنه غفور فيغفر ما أخطأ فيه في هذه الحال، خصوصا وقد غلبته الضرورة، وهذا معناه أنه لا بد من وقوع شيء من التجاوز أو التهاون. يعني الإنسان في مثل هذه الحالات الضرورية قل ما يستطيع أن يضبط الأمر، يعني ما هو ممكن، يمكن ما يمكن، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يقول: يعني لو أكلت هذه القطعة أكون بهذا قد وفيت حد الضرورة، وما زاد عليها يحرم، لا، ما يستطيع، لا بد أن يحصل شيء زائد أو أن يحصل شيء ناقص، لا بد، هذا لا بد منه، فلا يمكنه ضبط المسألة بالضبط. لذلك ختم الله الآية بقوله: إن الله غفور رحيم، أي ما حصل من زيادة أو نقصان فإن الله يتجاوز عنه ما دامت النية أنك لا تبغي ولا تتعدى حدودك، فما دمت حريصا على رضا الله فالله يتجاوز عن ما وقع منك من زيادة أو من شيء من التفريط لا يمكنك تفاديه، أما هذا فيتجاوز الله عنه. قال الشيخ: ولما كان الحل مشروطا وكان الإنسان في هذه الحالة ربما لا يستقصي تمام الاستقصاء في تحقيقها، أخبر أنه غفور فيغفر ما أخطأ فيه في هذه الحال، خصوصا وقد غلبته الضرورة وأذهبت حواسه المشقة. وفي هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة: الضرورات تبيح المحظورات. طبعا ليست آية ولا حديثا، وإنما هي قاعدة مستفادة من هذه الآية، فبعض الناس قد يظنها آية، يقول قال الله تعالى الضرورات تبيح المحظورات، أو يظنها حديثا فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الضرورات تبيح المحظورات. لا، هذا ما قاله الله ولا قاله رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي قاعدة استفادها العلماء من نصوص الكتاب والسنة، قاعدة شرعية. قال: وفي هذه الآية دليل عندنا سقط. تفضل. طيب حفظك الله، عندنا ما في هذا. طيب فطبعا نثبته، نقول في نسخة الرسالة، نعم في نسخة الرسالة لما نعم في نسخة الرسالة ولما كان الحل مشروطا بهذين الشرطين، نقول في مؤسسة في نسخة الرسالة، في نسخة الرسالة بهذين الشرطين، غير باغ ولا عاد. فكل محظور ضرب، وفي هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة الضرورات تبيح المحظورات، وقلت مرارا أن هذه القاعدة لا بد أن تقارنها قاعدة أخرى لا يفترقان، وهي مستفادة من الشق الآخر في الآية، وهي الضرورة بقدرها، فالضرورات مضيقة وليست موسعة. فإذا أنت ذكرت القاعدة الأولى الضرورات تبيح المحظورات، لابد أن تذكر القاعدة الثانية الضرورة بقدرها، فليست فوضى ضرورة خلاص كل شيء مباح، لا ليس الأمر كذلك، الضرورة بقدرها، فالضرورات مضيقة وليست موسعة. فكل محظور اضطر إليه الإنسان، قاعدة عامة، فكل محظور، إذن القاعدة أعم من النص هنا، لأن القاعدة ليست مستفادة من هذا النص فقط وإنما من عمومات الأدلة الشرعية، فاستفاد أهل العلم قاعدة عامة، قاعدة فقهية عامة تنطبق على كل المحرمات دون استثناء، دون استثناء البتة، ما يستثنى من هذا شيء. الضرورات تبيح المحظورات، كل محظور تبيحه الضرورة، ولكن الضرورة بقدرها. نعم. فكل محظور اضطر إليه الإنسان فقد أباحه له الملك الرحمن، فكل محظور اضطر إليه الإنسان فقد أباحه له الملك الرحمن، فله الحمد والشكر أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. لا شك أن هذه القاعدة ترفع حرجا كبيرا جدا، وكثير منا يتعرض لمواقف يضطر فيها إلى ارتكاب المحظور وهو كاره لهذا المحظور، لا يريده ولا يحبه ولا يرضاه، ولكنه قد تضيق عليه الأمور فيضطر لارتكاب المحظور مع بغضه وكراهته له وهو لا يريد ذلك، وهذا كثير، هذا كثير، وحاجتنا لمثل هذه القاعدة حاجة ملحة، فهذا من رحمة الله بنا ومن تخفيفه علينا سبحانه وتعالى. ومن الناس من يشق على نفسه، كما شبه الشيخ أو كما قال الشيخ في كلامه السابق أن البعض لعله يقول أليس الأفضل أن أصبر وأموت؟ لا، ليس هذا هو الأفضل، بل هذا فيه محظور، هو نفسه محظور، ربنا نهاك عن أن تلقي بنفسك إلى التهلكة، ونهانا سبحانه عن أن نقتل أنفسنا. فالأمر وسط بين الإفراط والتفريط، فمن الناس من يوسع هذه القاعدة وينسى أن القاعدة الأخرى أختها، الضرورة بقدرها، فليس باب الضرورات موسعا بل هو مضيق وفي أضيق الحدود، أي الضرورة فعلا هي الضرورة، أي هي التي تضطرك وتلجئك، فلا يكون لك اختيار، لا يكون لك اختيار، فما دام الاختيار موجودا فلا تعتبر مضطرا. ثم هناك قاعدة أخرى تنضم لهاتين القاعدتين، وهي قولهم المشقة تجلب التيسير، قد يكون الأمر متاحا وعندك فيه شيء من الخيار، ولكن مع شيء من الإيش؟ من المشقة، فكلما ضاقت المسائل كلما توسعت الرخصة، فكما قالوا إن المشقة تجلب التيسير، فربنا لا يريد أصلا أن يشق علينا، وما كلفنا إلا بما نطيق سبحانه وتعالى. فهنا يقول فكل محظور اضطر إليه الإنسان فقد أباحه الله الملك الرحمن، فله الحمد والشكر أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. إن الذين يكتمون ما أنزل الله، هذا وعيد شديد، انتقل الآية التي تليها. إن الذين يكتمون ما أنزل الله، هذا وعيد شديد لمن كتم ما أنزل الله على رسله. نعم الشيخ يعني ما في تعرض الشيخ لهذا؟ طيب يعني الشيخ كأنه لم يتكلم على قوله تعالى ولحم الخنزير من أصله، تكلم في أي نسخة؟ ما تكلم يعني، وليس بلازم الشيخ، لعله في مواضع أخرى يستفيض، وقد يكون نسيانا، يعني ما في أحد منا يخلو من الخطأ ويخلو من النسيان، فالشيخ ما تكلم عن لحم الخنزير من أصله، ولعله لم يتكلم عليه لأنه يعني أعرف من أن يعرف وأشهر من أن يتكلم عليه، بخلاف الميتة والدم ففيهما تفصيل، وهناك تخصيص لعموم تحريم الميتة وعموم تحريم الدم، بخلاف لحم الخنزير فإنه لا إشكال أبدا في تحريمه ولا تخصيص له البتة، إلا ما في الآية نفسها فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يدخل في قوله تعالى فمن اضطر أو لا يدخل؟ يدخل، نعم يدخل، فمن اضطر غير باغ ولا عاد. قال فكل محظور اضطر إليه الإنسان فقد أباحه له الملك الرحمن، فله الحمد والشكر أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. إن الذين يكتمون ما أنزل الله، هذا وعيد شديد لمن كتم ما أنزل الله على رسله. قلت قبل أن ننتقل للآية الأخرى إن الناس في مسألة الضرورة طرفان ووسط، طرف يشدد على نفسه ويقول أخذ بالعزيمة، هذا الباب ما هو باب عزيمة، الآن أنت مضطر إذن فالضرورة تبيح المحظورة،